بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا مقبل بن هاد الوادعي رحمه الله: الدليل على تحريم عموم صور ذوات الأرواح. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم وما بالمدينة يومئذ أفضل منه. قال: سمعت أبي قال: سمعت عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، أي فيها تصاوير، والقرام عبارة عن كساء. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ومعنى هتكه أي أنه أخذه بشدة وجذبه بشدة وأنزله عن السهوة بشدة، وذلك غضبا لله سبحانه وتعالى لأنه رأى منكرا فغيره بيده. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، يعني الذين يصورون مضاهاة لخلق الله جل وعلا. فالذين يصورون مضاهاة لخلق الله أشد الناس عذابا يوم القيامة. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين، أي تلك الصورة أو ذلك القرام الذي فيه تصاوير، جعلت منه وسادة أو وسادتين. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سفر، وعلقت درنوكا. قال حافظ في الفتح: الدرنوك. قال الخطابي: هو ثوب غليظ له خمل، إذا فرش فهو بساط، وإذا علق فهو ستر. انتهى. قال: وعلقت درنوكا فيه تماثيل، يعني بمعنى أنه قرام، كما في الرواية الأولى: بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل. قالت: فأمرني أن أنزعه فنزعته. رواه مسلم. فقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سفر، وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرني فنزعته. الشاهد: فيه الخيل ذوات الأجنحة، يعني أنه فيه صور خيل. وهذا كما بوب الشيخ الدليل على تحريم عموم صور ذوات الأرواح حتى وإن كانت من بعض الحيوانات كالخيل ونحوه، فهو حرام، تصويره محرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبده، وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا وكيع بهذا الإسناد، وليس في حديث عبده قدم من سفر. قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه، وهذا من باب الغضب لله عز وجل، ثم تناول الستر فهتكه ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، يعني يصورون فيضاهون خلق الله بذلك ويشبهون بهذه الصور أو يشبهون بهذه الصور خلق الله. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها بمثل حديث إبراهيم بن سعد، غير أنه قال: ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده. حدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وفي حديثهما: إن أشد الناس عذابا لم يذكر من. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، واللفظ لزهير. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، أي فيه صور، فلما رآه هتك وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. جمع العلماء بين حديث عائشة رضي الله عنها حديث هتك القرام الذي فيه تصاوير وجعله وسائد، وحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في حجرة نمرقة فيها تصاوير، والنمرقة نوع من الكساء، فأبى أن يدخل فقالت: أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ أي ما هو ذنبي الذي عملته؟ لأنه أبى أن يدخل، أبى أن يدخل من الباب إلى حجرة عائشة رضي الله عنها. فقالت: أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ فقال: ما هذه النمرقة؟ قالت: لتجلس عليها وتوسدها. الحديث: ما هذه النمرقة؟ يعني التي فيها تصاوير، النمرقة يعني الكساء الذي فيه تصاوير. قالت: لتجلس عليها وتوسدها. الحديث. قال حافظ رحمه الله في الفتح: وقد أشار المصنف إلى الجمع بينهما، لأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة، فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه، ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء وهو بعيد، ويحتمل أيضا أن يجمع بين الحديثين بأن لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها، فلهذا صار يرتفق بها أي يتكى عليها. ويؤيد هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله في نقض الصور، وما سيأتي في حديث أبي هريرة المخرج في السنن سأذكره في الباب بعده. وسلك الداودي في الجمع مسلكا آخر، فادعى أن حديث الباب ناسخ لجميع الأحاديث الدالة على الرخصة، واحتج بأنه خبر والخبر لا يدخله النسخ، فيكون هو الناسخ. قلت: والنسخ لا يثبت بالاحتمال، وقد أمكن الجمع فلا يلتفت لدعوى النسخ. وأما ما احتج به ورده ابن التين لأن الخبر إذا قارنه الأمر جاز دخول النسخ فيه انتهى. يعني هذا هو الجمع بين الروايتين، أن تلك يعني فيه تصاوير، وكونه جعلته وسائد بإذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أنه يجوز أن يوطأ أو أن توطأ الصور الممتهنة، يعني الصور الممتهنة يجوز أن تتخذ. وأما حديث ما هذه النمرقة؟ قالت لتجلس عليها وتوسدها، فهو يدل على التحريم. والجمع بينهما أن تلك ذلك القران الذي فيه تصاوير وجعله وسائد حصل القطع على الصورة، فصارت الوسادة خالية من الصورة، صارت الوسادة خالية من الصورة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليها لأنها قد قطعت الصورة وخرجت عن هيئتها، وهذا جائز. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه أن جبريل قال له مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. فهذا هو الصورة، هي الرأس، الصورة هي الرأس، وإذا قطع الرأس فلا صورة، وإذا ذهب الرأس فلا صورة. فإذا قطع الرأس أو حصل القطع على الرأس ثم بعد ذلك اتخذ من ذلك الكساء متكأ يتكى عليه أو فراشا يوطأ فلا حرج في ذلك، لا حرج على في ذلك، لأنه قد حصل أن الصورة قد قطعت. فالجمع بين الحديثين أن ما اتخذ وسائد من الصور قد قطعت فيه الصورة. وأما قوله لها ما هذه النمرقة قالت لتجلس عليها وتوسدها، فالصورة لا زالت باقية، وتريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسدها والصورة لا زالت باقية، وأنكر عليها ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالجمع إذن واضح. قال فهذه الأدلة تدل على تحريم عموم صور ذوات الأرواح سواء بذلك ما له ظل أم ما ليس له ظل. فحديث القرام يدل على تحريم ما لا ظل له، يعني الآن القرام هذا عبارة عن كساء وفيه صورة، فأين الظل إذن؟ يعني وأين النحت؟ فلا هي صورة منحوتة ولا هي صورة لها ظل. هذا واضح الدلالة في الرد على الذين يقولون إن الصورة المحرمة إنما هو في الصورة التي لها ظل. فيقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة الصورة التي في القرام هو عبارة عن كساء، فأين الظل؟ إنما هو مرسوم، رسمت الصورة على ذلك الكساء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة لما رآها أنكر ذلك وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فهذا دليل واضح، حديث القرام دليل واضح في الرد على القائلين بأن الصور المحرمة ما كان له ظل، لأن القرام الصورة التي في القرام ليس لها ظل. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تمحى الصور التي في جدران الكعبة فمحيت بالخرق والماء، يعني قال عبد الله فبل، عبد الله بن مسعود فبل، أي الذي مسحها ثوبا ومسحها به. قال هذا ولا حجة لهم بقوله إلا رقما في ثوب، لأنه يحتمل أن يكون من صور غير ذوات الأرواح، ويحتمل أنه من ذوات الأرواح لكنه قد قطع حتى صار كالشجرة. ويحتمل أنه من ذوات الأرواح لكنه قد قطع حتى صار كالشجرة. أي نعم، هذا أيضا من شبه الذين يقولون بجواز الصور إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب، هذا لا يدل على إباحة الصور، وإنما إلا رقما في ثوب من صور غير ذوات الأرواح كصورة شجرة أو صورة يعني ماذا منزل أو نحو ذلك. طيب، ويحتمل إلا رقما في ثوب من صور ذوات الأرواح لكن قد ذهب الرأس وقد قطعت الرأس قد قطع الرأس وقد علمت أن الرأس إذا قطع من الصورة فذهب تحريم الصورة الآن. وهذا هو الطمس الواجب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، أي طمست الرأس وأبعدته. فهذه الصورة المحرمة الرأس، وأما ما عدا ذلك فليست محرمة. يعني لو صورت كفا أو قدما طيب، أو يعني إنسانا لكن من تحت وليس من فوق، ليس من الرأس وإنما من تحت، أو حيوانا ولم تصور رأسه، فهذا جائز، والأولى تركه، الأولى تركه. نعم، لما سمعت أن صور غير ذوات الأرواح الأولى ترك تصويرها، لأن العلماء بعض العلماء قد ذهب إلى تحريم تصويرها، واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أو ليخلق ذرة. والحبة والشعيرة ليست من ذوات الأرواح. قال: والصور الممتهنة الأحوط هو تطهير البيت منها لئلا تمنع دخول الملائكة. الصور الممتهنة، يقول الشيخ رحمة الله عليه، الأحوط هو تطهير البيت منها. مثل ماذا الصور الممتهنة؟ يعني مثل الصور التي في علب الصوابين مثلا، أو كراتين الصوابين طيب، أو نحو ذلك. هذه صور ممتهنة، الأولى تطهير البيت منها حتى لا تمنع دخول الملائكة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالصور التي في النمرقتين أن تقطع، ويحتمل أن تكون الصور التي في البساط قد قطعت حتى صارت مثل الشجرة. وبهذا يعلم أن الصور التي تنتشر في الجرائد والمجلات والتلفزيون والفيديو وغيرها من الآلات الحديثة محرمة. قال الشيخ في الحاشية: سواء كانت تلفازا أو فيديو أو سينما أو هاتفا تلفزيونيا أو أجهزة بث مباشر في الملاعب والقاعات الجامعية، أو أجهزة مراقبة مرئية، أو أجهزة مراقبة مرئية، يعني كل هذا تعتبر من المحرمات، من الصور المحرمة. يعني سواء كانت تلفازا أو فيديو أو سينما أو هاتفا تلفزيونيا، يعني هاتفا تلفزيونيا، يعني بعض هذا الناس يتكلم بصوت وصورة، هذا الذي يتكلم به الناس بصوت وصورة كذلك داخل في التحريم. قال: أو هاتفا تلفزيونيا، أو أجهزة بث مباشر في الملاعب والقاعات الجامعية، أو أجهزة مراقبة مرئية التي يعملونها أصحاب المحلات خوفا من السرق، أيضا هذه تعتبر أيضا من الصور المحرمة. قال: وغيرها من الآلات الحديثة محرمة، وإياك ما يزينه أهل الأهواء من الشبهات. وقد مر بك أن كل مصور في النار، وكل من ألفاظ العموم وكذا، ولا تمثالا إلا طمسته، فتمثال نكرة في سياق النفي يشمل جميع ذوات الأرواح، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. ويستثنى من ذلك لعب الأطفال التي تكون من الخرق والعهن، كما في لعبة عائشة الفرس الذي له أجنحة. وأما أن تشترى من البلاستيك فلا، يعني اللعب الأطفال التي يصنعها الأطفال بأنفسهم، يعني الطفل أو الطفلة تصنع لها مثلا، يعني ماذا بارك الله فيكم، فرس له أجنحة، صورة فرس أو صورة صبي، صغير تربيه، يعني بعض البنات يعني تصور كأنها معها طفل وتتخذ من الخرق ومن العهن من الصوف على أنه يعني ماذا لها ولد تربيه وتقوم بتربيته ونحو ذلك، فهذا ما في شيء، يعني البنت نفسها هي التي تعمل هذه الصورة، وإن كانت على شكل صورة إلا أنه قد ورد استثناء ذلك في الشرع. نعم، أما أن تشترى من البلاستيك ونحو ذلك فهذا لا، هذا الآن الصور التي تشترى يعني كصورة عروسة أو نحو ذلك فهذا ما يجوز، لأن تلك مصانع تصنع هذا للناس وفيه صور، لكن الطفل نفسه يعمل له مثل هذا ليلعب به فلا حرج في ذلك إذا كان من الخرق والعهن، إذا كان من الخرق والعهن كما ورد في الحديث، وما عدا ذلك يبقى على عموم التحريم، وما عدا ذلك يبقى على عموم التحريم. نعم. قال وإياك أيها السني أن تجاري أهل مجتمعك، فكثير من الناس لا يتقيد بالدليل. وإياك أيها السني، هذا تحذير من الشيخ رحمه الله لك أيها السني أن تجاري أهل مجتمعك، وفعلا المجتمع أحيانا ما يساعد، المجتمع الآن يعج بالصور، المجتمع يعج بالصور، فإن جئت تنكر الصور المجتمع كله على هذا، لكن انتبه تجاري المجتمع على هذا الشيء المحرم. قال وإياك أيها السني أن تجاري أهل مجتمعك، فكثير من الناس لا يتقيد بالدليل، بل أصبح يجاري أعداء الإسلام ويتبعهم حذو القذة بالقذة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود النصارى، قال فمن؟ يعني الآن كثير من المجتمعات أصبحت تتشبه بأعداء الإسلام، وأصبح يجاري أعداء الإسلام في أمورهم، في ملابسهم، في حركاتهم، في أفعالهم. فأنت أيها السني إذا جاريت المجتمع، المجتمع على جهل في الغالب إلا من رحم الله، المجتمع على جهل في الغالب إلا من رحم الله، فإذا جئت تجاريه جاريته على فعل منكر، لكن تقيد بالدليل وتمشى مع الدليل، ومن خالفك من مجتمعك فلا تبالي، لا تبالي، لأنهم في الغالب ما يتقيدون بالدليل، وإنما يمشون مع الناس إمعه، كثير من الناس إمعه، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا أساءوا وإن أساءوا أساء، فهو مع الناس يا ناس، فلا يتقيد بالدليل وإنما مع الناس، عندهم قاعدة مع أخوتك يعني مخطي ولا وحدك مصيب، وهذا قاعدة باطلة، بل الصواب أنك مع الصواب ولو كنت وحدك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وقبل ذلك يقول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الآية واضحة في أن الأكثرية ليست عبرة، الأكثرية ليست عبرة. فالآن كثير من الناس يتشكك في مسألة الصور، يقول المجتمع كله على هذا، المجتمع كله على هذا، كيف تقول الصورة محرمة والمجتمع كله على هذا، هذا يصور وهذا يتصور وهذا يعني يصور بالجوال وهذا يعمل كذا وهذا يعمل كذا بدون نكير من المجتمع، فيقال أكثر المجتمع ما عنده تقيد بالدليل. وإنما عنده مجاراة لأعداء الإسلام ومجاراة لأصحاب الأهواء ولهواه، يجاري هواه تبع لهواه، إذا أعجبه شيء يفعله ولو كان مخالف للدليل ما يهمه، نسأل الله العافية. فالتقيد بالدليل مهم، والتوقف على الدليل مهم. الإنسان المؤمن إذا سمع الدليل يقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. للكلام بقية، بقية طيبة، ولكن الوقت قد ذهب، فنكتفي بهذا إن شاء الله.